حياتك بتكون أفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين إلى يوم الدين. أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله، خليك معاهم ونفسي أبقى معاكم، ونفسي أبقى معاكم مع كل من نحب، نجلس جلسة طيبة في الدنيا على طاعة الله، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى عند المقام المحمود مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نجد كل من نحب من سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا مصعب وسيدنا كل أسيادنا من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله. افتكر مين نفسك تبقى معاه النهاردة. بصراحة الحقيقة الاثنين مع بعض أسبوع بحاله، وأنا بفكر من الأسبوع الماضي إلى هذه اللحظة كان نفسي أبقى مع مين النهاردة، ومن كتير قوي ما كنتش بسمع أصوات الطيارات وأصوات المدافع وهذه الرؤية الجميلة اللي كانت موجودة في صحراء سيناء وقبل سيناء في بلاد عظيمة خرج منها أبطال وفتحها عظام من الأبطال، في مكان فتحه سيدنا عمرو بن العاص أرطبون العرب، في مكان أتى إليه ومر عليه سيدنا عمر بن الخطاب، في أراضي المسلمين، في أراضي تحتلها إسرائيل، يحتلها الصهاينة، حينما ترك المسلمون كتاب ربهم، حينما تركنا هدي نبينا صلى الله عليه وآله، فعل بنا ما فعل. على أراضي في سيناء كانت الدبابات الإسرائيلية في الإسماعيلية وفي السويس تدوس على أجساد الشهداء، على أهلنا، على شبابنا، على رجالتنا، على هؤلاء الجذور التي تنبت في الأرض لتخرج هذه الأشجار الطيبة الوارفة التي تظلنا بظل السلام وظل الأمان، لنأكل من ثمرة الرخاء والرفاهية. بصراحة كان نفسي أبقى مع الناس اللي أعادت الكرامة للأمة، للي غيرت مفاهيم الحرب الحديثة. كان نفسي مع رجالة فعلا آمنوا بعقيدة. الناس خدتنا بعيد قوي في الأفلام وفي المسلسلات وفي الدراما وفي التحليل وفي سرد القصص من حرب أكتوبر المجيدة، وهي على حق حرب لم تكن بين المصريين والإسرائيليين فقط، وإنما كانت بين المسلمين وبين اليهود، كانت بين أهل الحق وأهل الباطل، كانت بين كل العرب من مسلمين وغير مسلمين، لينصر الله كلمته، لتظهر هذه الكرامة للأمة العربية والأمة الإسلامية، للإنسان المصري والسوري، للإنسان الليبي والأردني، لكل من يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لنقيمها في قلوبنا قبل أن نقيمها فوق رؤوسنا. بصراحة كانت مهانة شديدة جدا حصلت في 6 أيام كان بيتكلم عنهم ناس هنتكلم عليهم ومعاهم النهاردة. مش هنسيب الصحابة، وإنما سنكون على نهج الصحابة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله عاشوا خير القرون كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما بالطبع نبينا صلى الله عليه وعلى آله الذي بكى يوما وقال اشتقت لأحبابي، فسأله أصحابه أنحن يا رسول الله؟ قال كلا، وإنما أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم يأتون من بعدي لم يروني ويؤمنوا بي، وإنا والله يا رسول الله نسأل الله سبحانه أن نكون من أحبابك. قولوا جميعا آمين. خلوكم معانا نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الدقائق المعدودة اللي هنعيش فيها. والله كان نفسي فعلا أكون يوم 6 أكتوبر في العاشر من رمضان موجود معاهم هناك في سيناء وفي الجولان، أكون على الحدود التي وقف عندها اليهود لأحرر أراضي المسلمين، كما أن الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة عاقل بالغ بالشروط الشرعية إذا دخل الكفار بلاد المسلمين، ونحن في حالة فرض عين في الجهاد طالما أن اليهود موجودون بأرض فلسطين. تعالوا نحيي هذه الفريضة الغائبة عن البعض، وليس كل البعض، فنحن نجاهد في سبيل الله ونحن في دار حرب كبرى. احنا في مصر في هذه الأوقات العصيبة اللي بتمر بيها أمة المصريين الآن بعد ثورة 25 يناير لا تقل في هذه الحرب بين الناس في داخلهم، بين الحرب على هذه السلبيات الشديدة والكثيرة، حرب ما بين الناس في انعدام الثقة عند البعض، في هذه البلادة عند البعض، في هذا العود للخلف عند البعض، في هذه الأمانات التي تضيع عند البعض. أقول البعض وليس الكل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم وهو عائد من الجهاد الأصغر من الغزوات من الحروب بين المسلمين والكفار، قال: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد النفس اللي هنحيا معاه واللي احنا عايشين معاه، لما نفتكر لم تكن حرب أكتوبر تكون بهذا النصر إلا لما ربنا أنعم على بعض العلماء وعلى بعض الناس وعلى بعض الرجال والنساء والشباب بأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فنصرنا الله سبحانه وتعالى في قلوبنا ومن بيننا، فنصرنا الله على عدونا. تعالوا نرجع ونتكلم ونعيش هذه اللحظات مع ناس ربنا يجعلهم يا رب، يجعلهم من الشهداء واجعلهم في أعلى الأماكن عندك يا رب العالمين. ناس خدوا قرارات صعبة قوي في أوقات صعبة جدا، فتصرفوا تصرفات حكيمة قوي، فكانت أفعالهم أفعال صائبة في ثواني معدودة. تفكير وتخطيط وترتيب وقرار وحسن تصرف، فأنعم الله علينا بالنصر. كتير قوي كانوا موجودين في حرب أكتوبر ما نعرفش أساميهم، وكتير قوي نعرف أساميهم بس ما نعرفش عملوا إيه، قصتهم إيه، حكايتهم. كتير للأسف فوجئت وأنا كنت أعيش هذه اللحظات، كتير ما أعرفهمش. أسمع عن المشير أحمد إسماعيل، أسمع عن نفق الشهيد أحمد حمدي، أسمع عن شارع صلاح سالم، أسمع عن الجمسي، أسمع عن أسامي كتير قوي هقولها لكم، العميد حسن أبو سعدة، أسمع عن مين كمان كتير، تعالوا نشوف مين شوية. بس المفاجأة أن أنا فوجئت بهذه الأجيال اللي بتطلع، ولادي مثلا مش عارفين حاجة عن حرب أكتوبر، مش عارفين حاجة عن أبطال حرب أكتوبر، مش عارفين القصص والتاريخ. والله يعلمنا من القرآن ومن كتابه ويقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أو لقوم يتفكرون. لينا نتعلم ونفهم، نتعلم زي ما تعلمنا من أبائنا وأمهاتنا من جدودنا. هناخد حكاية حد اتعلم من جده يعني ايه عسكرية ويعني ايه كرامة للأمة، حفظ القرآن فعلمه فخلاه يطلع بطل زي إبراهيم الرفاعي وغيره. تعالوا نبدأ ونشوف هو كان مين المشير أحمد إسماعيل، الراجل اللي كانوا بيقولوا عليه ما بين قوسين: لم تهزمه الإقالة وأنجحته قناعاته، بالرغم من أنه أقيل في يوم من الأيام أقاله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو وعدد من الضباط، بس بعد أقل من 24 ساعة أمر الرئيس عبد الناصر بإعادته لخدمته وتعيينه رئيسا لهيئة العمليات. تعالوا ناخد المواضيع ببساطة ونفهم، ما احنا مش هنقعد ندرس التاريخ بحذافيره بالتواريخ بالأمور وهي ماشية واحدة واحدة، لكن تعالوا نفهم يعني ايه او ليه اتغلبنا في 67 وليه انتصرنا في 73، وايه النماذج اللي كانت موجودة، ومين الأبطال اللي كانوا موجودين، وهل كان في إعداد طويل، وهل الموضوع ده له علاقة بواقعنا دلوقتي. يعني الحمد لله ربنا كرمنا وانتصرنا في 73، بس احنا هنستفيد ايه دلوقتي لما نتكلم عن 73؟ عايز اقول لكم الحقيقة ان هنستفيد قوي وهنفهم كويس قوي، وهنعرف الفرق ما بين امة ضاعت وضيعت او ضيعت العظمة والأخلاق والسلوكيات والإتقان وحسن العمل وحسن الترابط في يوم فضيحها ربنا والعياذ بالله، وهم خدت بكل الأسباب فنصرها الله، وهو اللي قال وما النصر إلا من عند الله. النهاردة الصبح والله وانا ما شاء الله قالوا هيبقى فيه طيارات، بقيت اشوف الطيارات والهليكوبتر واتذكر هذه المواقف، الطيارات اللي بتطير وافتكر امي وافتكر ابويا وافتكر جدي وافتكر الاحياء اللي كانوا عايشين في حرب 73، اخواتي الكبار، خالاتي، عماتي، اهلنا، الشوارع اللي كانت موجوده، اللي كان نفسها تشم ريحه النصر بعد ما دائت طعم الهزيمه والانكسار. شفت الطيارات وهي طايره، وشفت واحد صنايعي كان موجود للأسف أخلف ميعاده، ما أتقنش عمله، ما أتحدث بألفاظ مش طيبة، وافتكر كده حال الناس اليومين دول وانت مش لاقي حد تثق فيه ثقة كاملة. افتكرت هزيمة 67 والانكسار اللي حصل، افتكرت ثورة 25 يناير والانتكاسة اللي بتحصل بعدها من ناس بتترك عجلة الانتاج وتترك آلات المصانع وتغلق المصانع وتغلق المحل الأبواب، ويجلس أهل الانتاج والعمل في البيوت أو في المظاهرات أو أمام الوزارات عشان يطالبوا بحقوق كانت ضايعة، بس سابوا الانتاج دوروا على اللي ليهم وتركوا اللي المفروض يعملوه وهو عليهم. افتكرت المشير احمد اسماعيل لما اقيل وليه رجع تاني، قناعاته قلت اقرا عنها بسرعه، لكن لقيته بيقول لا يمكن استرداد الارض المصريه او العربيه التي سلبتها اسرائيل عام 67 بدون معركه عسكريه تغير موازين المنطقه وترفع لمصر وللعرب هامتهم. عشان كده بدا يعيد التخطيط بعد الهزيمه. كان من الناس اللي ما اتكسرتش بعد الهزيمه، اتعمل الجيش الثاني والجيش الثالث، حاجات بنعرفها بس مش فاهمين يعني ايه الجيش الثاني والثالث. كتير مننا بينسوا الموضوع او مش في حساباتهم، ولا واحد من الناس دول، بس في بعض الاوقات بفتكر لا ده الموضوع مهم قوي، لانه بيعلمني وانا بشتغل، بيعلمني لما ببقى في شركتي وفي بعض الاوقات ببقى خلاص قربت انكسر، بس ربنا بيعني ويعلمني اللي ما تكسروش الضربه تقويه، وزي ما انكسرش جيشنا 67 اتقوى. بشير احمد اسماعيل عمل الجيش الثاني والثالث في سينا، اعاد الثقه للجندي المصري وكان وراه، اعاد تنظيمه واعاد تسليحه، وبدا بمعارك صغيره، فالحرب الكبيره ما بتجيش مره واحده، وانما بدا نسترد الكرامه واحده واحده. زي ما كنت بتفرج على الدكتور سعيد توفيق في الحلقه اللي قبلي على طول وهو بيتكلم عن الاقتصاد وبيتكلم عن بناء المشروعات، وبنتكلم مع الناس اللي بتخسر فلوس كتير بس لما تيجي تكسب عمرها ما هتبقى ضربة حظ أو ضربة واحدة تكسب بيها. لكن من 67 بدأ المشير أحمد إسماعيل هو وكتير جدا، أنا بتكلم على أسامي خاصة عشان نفتكرها مع بعض، مع أنور السادات وغيرهم، بدأوا معارك في راس العش في الجزيرة الخضراء، دمروا المدمرة الإسرائيلية في القوات البحرية إيلات، استشهد أو عليه رحمة الله نحسبه كذلك الشهيد الفريق عبد المنعم رياض في 9 مارس 69، لكن كان جاهز كتير قوي من خطة الحرب اللي كانت في 73 وهنجيله وهنتكلم عليه. اختاروا الرئيس عبد الناصر المشير أحمد إسماعيل بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وحطه ليتولى منصب رئيس الأركان، المنصب اللي كان أعفي منه قبلها بحاجة بسيطة جدا، اعتكف وقعد يذاكر وقعد يدرس وقعد يفهم، عمل خطة حربية مثالية بالرغم من انه عزل من منصبه، قعد يعمل خطة الحرب لمحاربة اسرائيل واستعادة الكرامة. قرر انه يرسل هذه الخطة لجمال عبد الناصر ويقول له ادي خطة الحرب، بالرغم من ان جمال عبد الناصر اقاله لكنه تردد. وسنة 70 حينما توفي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عليه رحمة الله وجي الرئيس الراحل أيضا عليه رحمة الله أنور السادات، عين أحمد إسماعيل ثاني في مايو في 71 وعينه مدير للمخابرات، وبدأت سلسلة من التعيينات وصل بيها الوزير الحربية، وقرر في اللحظات ديت انه يقدم الخطة اللي كان عاملها الأنور السادات. كان قائد، خدوا بالكم اللي هقوله لأن الحلقة مش بس دردشة، كان قائد لمجلس الدفاع العربي، قائد للجيش اللي بيدافع عن مصر وسوريا والأردن. لما تعاوننا وبقت عندنا قيادة واحدة لدول الأمة الدنيا بدأت تتغير، غيرت محور التاريخ. لما بقت عندنا قيادة واحدة لمجلس الدفاع العربي، هنا بس عرفنا ننتصر في 73. أول ضابط مصري يصل لرتبة مشير، عشان نبقى فاهمين يعني ايه رتبة مشير، أعلى رتبة تمنح لضابط مصري. أول واحد أخذها كان المشير أحمد إسماعيل عليه رحمة الله. تعين نائب لرئيس الوزراء بعد ما ربنا كرمنا وانتصرنا في 73، بعدها بسنة على طول، لكن قدر الله سبق، ونسأل الله أن يكون في أعلى الجنان، هو من سبقونا من المؤمنين، قولوا جميعا آمين. عاش أيام طويلة من أول ما كان ضابط صغير لحد ما لقى ربه وهو على مدفعه وعلى عزيمته وعلى إصراره على النصر. أمثلة كتير قوي نعرف منهم. واحد قال لن أتقدم ما لم أتعلم، وربنا كتب له الشهادة في قصة رائعة. اسمه إبراهيم الرفاعي، اتولد في محافظة الدقهلية زينا. في رجالة كتير قوي موجودين في الغربية وفي الدقهلية وفي البحيرة، نعرف ونرفع الهامة بيهم. اتولد وكان جده أميرالاي يعني عسكري، علمه التقاليد العسكرية، علمه يعني ايه تضحية ويعني ايه فداء. نشأ في أسرة متوسطة متمسكة بالدين جدا، علمهم يعني ايه استشهاد في سبيل الله، علمه الأخلاق، وثقفه من صغره على ثقافة العسكر اللي عندهم التزام كامل. كان الغريب أو العجيب أو الجميل في قصة إبراهيم الرفاعي إنه كان تربية جده الأميرالاي، فعارف يعني إيه عسكري. دخل الكلية الحربية وبدأ ياخد المناصب، وكان أول فرقة صعقة مصرية في المنطقة كان هو موجود فيها، كان بيتدرب وكان بيتعلم. تخيلوا كده اللي كنا بنسمع عليهم من فرق الصاعقة، اللي بياكلوا التعابين واللي بياكلوا الفيران واللي بيمشوا جوه المية الشديدة البرودة وبيمشوا جوه الشوك وجوه الجبال وبينطوا نطاط كبيرة، ليه يخليهم يتدربوا بكده؟ ليه؟ إيه اللي يعرضهم للمخاطر دي كلها؟ نحن بنشوف ممثل بيعمل فيلم فبيعمل غير الدوبلير، يعمل مشهد صعب شوية الناس بتسقف له جدا وتفرح بيه، وتلاقوا صوره في المجلات وفي الجرايد وما شاء الله بقى تلاقوا ايه كل القنوات الفضائية تعمل معها حوارات زي بعد رمضان كده، كل القنوات الفضائية بتتابع المسلسلات وأبطال المسلسلات والناس اللي عملت في المسلسلات مشاهد عنيفة. ورجالة رجالة فعلا كانوا ماسكين السلاح بيدافعوا عننا كلنا، كانوا سبب ان احنا نعيش هذا السلام وهذا الامان، ان احنا نسترد عظمة امتنا، لانه لا يعلو فوق الحق حق الا حق احق منه. ابراهيم الرفاعي قعد يتعلم، دخل وخاض الحروب الكتيرة اللي كانت موجودة في الفترة الزمنية دي، راح حرب اليمن اتعلم، كان ضابط زي ما كانوا بيتكلموا عليه من طراز فريد، جريء شجاع يعتمد عليه، يميل الى التشبث برأيه، كان عارف يعني ايه الحق والحقيقة، محارب ينتظر مستقبل باهر. اتحكى عنه بقى، وتعالوا نفهم ونقرا الحكاية، وخلوني اقرا لكم الحكاية من زي ما اتكتبت، زي ما اتحكاها الناس اللي كانوا بيسردوا هذه القصص. له قصة عظيمة، القصة كانت موجودة في الثغرة، الثغرة دي مشهورة قوي، الكبار عارفينها لكن الصغيرين والشباب او كتير من المسلمين او العرب ممكن مش واعيين لها قوي. الثغرة اللي حصلت فعملت خلل كبير في الجيش المصري بعد حرب اكتوبر او بعد 6 اكتوبر بالتحديد، وبيقولوا دخلنا الاسماعيلية ورأينا الاهوال مما كان يفعله الاسرائيليين بجنودنا من الذبح والتمثيل بالجثث وفتح البطون والعبور فوق الجثث بالدبابات. افهموا بس، اعرفوا اليهود عملوا ايه فينا، واعرفوا تاني اللي بنحكيه، لان لازم اليوم ده ما يعديش بسهولة علينا، لازم نفهم منه والله. يوم لازم يبقى جوه قلوبنا كده، ولازم نعرف يعني ايه وفرق المعاملة كان ماشي ازاي. تاني هقولها، دخلنا الاسماعيلية ورأينا الاهوال مما كان يفعله الاسرائيليين بجنودنا من الذبح وفتح البطون والعبور فوق الجثث بالدبابات، وكان العائدون من الثغرة يسألوننا انتم رايحين فين. دي مجموعة القيادة طلبت منها انها تاخد السلاح بتاعها وتحمله على العربيات وتبدأ تدخل بفرقة مضادة للدبابات. رجعوا تاني معاهم ذخيرة، وكانت اي حركة بتحصل عسكرية بتبقى في عربية في الاول وفي عربية في الاخر، دي فيها الذخيرة وفي عربيات في النص. احد السواقين اللي كانوا ماشيين رأى ثلاث مواسير للدبابات الاسرائيلية موجودة ورا الرمال، ما كانش عنده حل غير ان هو يشاور ويقول للفريق الباقي. وكان للأسف الممرات ديت بتبقى ممرات جبلية بيمشوا عليها بسرعات محددة، لان بره الممر بتبقى فيه الغام وقنابل موجودة وحطتها الجيش الاسرائيلي في المناطق ديت. ابراهيم الرفاعي كان بيشاور وهو خايف جدا، لان اي غلطة بموتة زي ما بيقولوا، خايف جدا على اللي معاه، خايف جدا على زمايله، خايف ما يقديش مهمته. ده الكلام ليه اللي كتبه بمعناه واللي حكوه بمعناه، الناس اللي ربنا قدر لهم ان هم يخرجوا احياء في هذا اليوم. سواء شاف الكلام ده رجع مرشدير هو وكل الفرقة اللي معاه وربنا نجاهم، لكن بمجرد ما وصلوا الاسماعيلية تاني وهم كانوا رايحين مطار فايد جالهم الامر ان هم يرجعوا تاني. رجعوا هم عارفين ان هم رايحين علشان يموتوا في سبيل الله، كانوا بيقروا القرآن وكانوا بيكبروا وكانوا عارفين ان هم مهمتهم النصر او الشهادة. دخلوا فعلا ورجعوا تاني ودخلوا المنطقة الثغرة، وكان ملهاش حل غير ان هم ينتصروا او يموتوا في سبيل الله. بقول قررنا ورجعنا ونزلنا بالسيارات تحت شجرة، وقررنا نترجل يمشوا على رجليهم وهم حاملين الأسلحة المضادة للدبابات، وهجنا هياج الموت. كلمة ليه، اليهود اتفاجئوا بان في حد بيفكر بهذه الطريقة، لان اليهود عندهم مبدأ واضح جدا، وانا مش بتكلم بس على اليهود، انا بتكلم على كل رجل ليس له مبدأ، يخاف من الموت، يهاب الموت، وكل رجل ملتزم بالحق يعشق الموت، لأن فيه أو بعده لقاء الله سبحانه وتعالى، الجنة والنعيم. عشان كده هسألك سؤال، أنت جاهز دلوقتي حالا تلقى الله سبحانه وتعالى؟ أنا مش جاهز. أنت جاهز؟ أنت جاهزة؟ كلنا تعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، اللي قاعدين في الاستوديو دلوقتي واللي خلف الكاميرات، احنا جاهزين نلقى الله؟ هنلاقيه دلوقتي ونقابله؟ جاهزين؟ اللي كانوا رايحين يستشهدوا في سبيل الله في 6 اكتوبر كانوا جاهزين جدا كلهم، وده اللي بيقولوه. بحثنا عن قائد لهذه الفرق اللي كانت موجودة. اليهود اتفاجئوا بينا وبدأنا في ضرب الدبابات، وبدأوا يدوروا على القائد بتاعنا، بدأوا يوصلوا لإبراهيم الرفاعي القائد، لأنه كان واقف على تبة هو وكل اللي معاه بيضربوا في الدبابات. لما بدأوا اليهود يشوفوهم فكل الجنود نزلوا ورا التبة، وإبراهيم الرفاعي أبهى أن ينزل معه، تنى يضرب، يشدوه من رجليه ويشدوه من إيديه، مرضيش وتنى يضرب. عرفوه اليهود وبالفعل كتب الله له الشهادة بشظية، بس ما كانتش في ساعتها. فعلا خد الشظية ووقع من مكانه، الجنود حملوه بسرعة وبدأوا يطلبوا عربية في هذا الضرب الشديد، اطلاق نار. تخيلوا بس المعركة، عيشوا المعركة وانت موجود وضرب نار حواليك من كل مكان، والقائد ضرب، بدأوا يطلبوا عربية تجيلهم من بره. مين اللي ممكن يجي تحت ضرب النار دوت؟ بطل تاني اسمه سليم، انا معرفش هو مين لكن الله يعرفه ويراه. سليم جاب العربية ومحدش يعرف جه ازاي ووصل ازاي، واخد البطل وجريوا، حطوا البطل في العربية، وسليم ساق العربية هو واحد معاه وكان معاهم جندي بيتحدث اسمه أبو الحسن، لكن العربية غرزت في الرمل، وسبحان الله اللي نجاهم من ضرب النار نزلوا يزقوها، ومن شدة ضرب النار أبو الحسن ده اللي ساق العربية والسواق اللي معاه بيزقوا العربية، ما قدرش يقف حتى ياخدهم، يا دوبك مسكوا في العربية جرجرهم لحد ما خرجوا بره منطقة ضرب النار وجريوا على المستشفى. والطبيب يرى إبراهيم الرفاعي يسيل الدم من كل مكان في جسده، يقول لهم دخلوا أبوكم أو ادخلوا أبوكم، دخلوا غرفة العمليات وأبوا إن هم يطلعوا الطبيب نهارهم. وتخيلوا هذه العلاقة الموجودة ما بين الجندي اللي القائد بتاعه أبوه مش بس عسكري وضابط، وهو يعشق هذا الأب، وهذا الأب يعشق الشهادة، ما رضيوش يطلعوا إلا إن الدكتور نهارهم لمصلحته ومصلحتهم، قبلوه بين جبينه أو بين عينيه في جبينه، وعرفوا أن هذه لحظة. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله يا رب، أن هذه لحظة استشهاد هذا الرجل العظيم إبراهيم الرفاعي. أخذوا محفظته ومسدسه ومفاتيحه عشان يعرفوا البطل اللي ربنا كتب له الشهادة يوم جمعة، هو 27 رمضان 19 من أكتوبر 1973 ورمضان 1393. كان صايم رحمه الله، يأمر الجنود ان هم يفطروا لكنه يأبى ان يفطر. ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، حلاوة رجل صائم لا يفطر يلاقي الله سبحانه وتعالى شهيدا. نسأل الله ان يقبله يا رب شهيد. كل شهيد في سبيل الله يغفر له بأول قطرة من دمه، لا يشعر إلا بهذا الجمال الرباني الذي نسأل الله أن يمنحنا إياه. رحم الله البطل إبراهيم الرفاعي. أسد من أسود سينا اسمه العميد حسن أبو سعدة، قرر قرار خطير في جرأة مذهلة، خد قرار على عاتقه وأبى إلا أن ينفذ هذا القرار. في يوم 8 أكتوبر 73 قام العميد حسن أبو سعدة قائد الفرقة الثانية مشاه بالجيش الثاني بصد الهجوم المضاد الذي قام به لواء 190 مدرع إسرائيلي. إيه اللواء ده يعني إيه؟ اللواء ده يعني حد جاي بحوالي 100 دبابة داخل يقتل في شباب وجنود المصريين، وعملوا الثغرة وعملوا المشكلة اللي كانت موجودة في الدفر سوار وغيرها. المؤرخين العسكريين بيتكلموا بيقولوا كان قرار قائد الفرقة الثانية اللي احنا لسه متكلمين عليه هو جذب القوات المدرعة الى ارض قتل. يعني ايه ارض قتل؟ ارض اللي بيدخلها بيموت، داخل رأس كوبري الفرقة، والسماح لها باختراق الموقع الدفاعي الامامي والتقدم حتى مسافة 3 كيلومتر. القرار ده يعني ايه؟ سابهم يدخلوا براحتهم خالص الاسرائيليين، وسابهم بأمان كامل يدخلهم لمسافة 3 كيلومتر، وده كان المفروض بالمقاييس العادية ما يحصلش. ازاي نخلي الاسرائيليين يدخلوا عندنا تاني بعد ما احنا تقدمنا؟ لكن ده كان القرار اللي اخده هذا العميد حسن ابو سعدة عليه رحمة الله، هو وكل الشهداء وكل من كتب الله له ملاقاته يا رب من المؤمنين والمؤمنات. فتح لهم باب الدخول وبدأ يستولى على الدبابات، وبدأ من 3 جهات يقتل فيهم في دقائق معدودة جدا، في 30 دقيقة كانوا تقريبا دمروا حوالي 100 دبابة، واستولوا على 8 دبابات جديدة سليمة ما فيهاش مشاكل. وكان في واحد اسمه العقيد عساف يجوري، ده كان مشهور قوي، كل الأفلام اللي بتشوفوها التسجيلية وغيرها لما بيجيبوا الجنود الإسرائيليين الأسرى في حرب 73 يجيبوا هذا العقيد القائد عساف يجوري من قواد أو قائد الكتيبة النسق الأول من لواء نتكة 190 مدرع. دي حاجات كانوا بيتكلموا عليها أنها لا يمكن أن تهزم، هذا الجيش الإسرائيلي الذي لا يمكن أن يهزم أسر فيه لواء مدرع كامل. المعركة ديت كانت معركة الفردان، بيقول عليها اللواء محمد عبد الغني الجمثي اللي إن شاء الله هنتكلم عليه النهاردة. بيقول اندفعت الدبابات الإسرائيلية لاختراق مواقع أبو سعدة في اتجاه كوبري الفردان بغرض الوصول إلى خط القناة. يا أهل القناة احمدوا ربنا على النعمة اللي احنا فيها، يا أهل مصر احمدوا ربنا على النعمة اللي احنا فيها. كلما تقدمت الدبابات الإسرائيلية ازداد أمل آدان ده قائد الفرقة التي اتبعها لواء نتكة 190 مدرع في النجاح. فوجئت، كلام بقى اللي بيقوله، فوجئت القوة المهاجمة بأنها وجدت نفسها داخل أرض قتل. لازم تفكر كانت المفاجأة ضدها إن هناك ثلاث جهات بتضرب نار عليها، القوات المعادية أصابها الجنون ما كانتش عارفة تعمل إيه. 35 دبابة في أول ضربة سقطت، وسقط معها عساف ياجوري. عساف ياجوري ده ما لقاش حل لدبابته، ما كانش يتوقع هذه الشجاعة وهذه الجرأة من القوات المصرية. ما هو ما كانش في 67 أصلا الجيش المصري اختبر، في 56 ما كانش الجيش المصري اختبر، في 48 ما كانش الجيش المصري اختبر. كل اللي كان بيحصل أنه فساد، وأن كل اللي بيحصل بتيجي الدول تخبطنا على دماغنا تخبطنا على دماغنا تخبطنا على دماغنا وتجري. فما كانش في حرب أصلا موجودة، لكن في 73 كان في حرب موجودة، وكان في ناس فعلا بتعرف تشتغل مظبوط. ما كانش قدامه عساف ياجوري من الذعر اللي شافه غير انه ينط من الدبابة بتاعته ويستخبى في حتة كده هو وكل الناس اللي كانوا معاه. بس الكلام ده ما كانش له حل الا انه يموت، طبعا اليهود يخافوا الموت، او يستسلم ويرفع يديه ويرفع الراية البيضة. وفعلا اسر عساف ياجوري هو وكل اللي موجودين معاه في لحظات قليلة جدا، نصف ساعة. وبالفعل كان هناك مدح ما بين القادة، ما بين التخطيط وما بين التنفيذ. الجمثي كان بيقول، كلمت القائد في ساعتها وكنت بشكره على حسن التنفيذ، وكان يشكر القيادة على حسن التخطيط. العميد حسن أبو سعدة كان سبب في أسر عساف ياجوري. القرارات كانت قوية. أنور السادات عليه رحمة الله اتكلم قال إن الذي قام بهذا العمل قائد من البراعم الجديدة اسمه حسن أبو سعدة. احنا ما نعرفوش، تعالوا نتعلم عنه ونعلم ولادنا، ونعلم ولادنا عن الفريق سعد الدين الشاذلي عليه رحمة الله الذي كان يتحدث ويقول إدارة الحرب واتخاذ القرارات المناسبة على الطبيعة أهم أسباب النصر. شغل مناصب كتيرة جدا، كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة في الفترة من 71 لحد ما خلصت حرب أكتوبر، لحد بالتحديد 12 ديسمبر 73. كان واحد من أهم خمسة، كان في خمسة مهمين قوي في حرب أكتوبر: أنور السادات، سعد الدين الشاذلي، محمد عبد الغني الجمسي، واللي هنتكلم عليهم دلوقتي المشير أحمد إسماعيل وغيره. كان دوره دور قوي جدا. شاذلي كتب كتاب أعتقد لحد دلوقتي لم يسمح بنشره داخل مصر، لكن أحد دور النشر الأمريكية نشرته، وده كان سبب يعني هنتكلم عليه بعد كده لما تحدث عن بعض أسرار حرب 73. شاذلي كان مؤسس لوحدة المظلات في الجيش المصري، ناس لازم نبقى فاهمين قيادتهم كانت عاملة ازاي. كان قائد كتيبة الجندي المظلي الأولى، كان قائد الفريق العربي. وتاني برجع برجع أعرفكم يعني التعاون داخل الأمة العربية كان موجود، وكان من ضمن أهم أسباب نصر 73. سافر الكونغو، كان قائد منطقة البحر الأحمر، عين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة لحد سنة 73. كان سفير لمصر بعد كده في لندن وفي البرتغال، رفض بوضوح مبادرة السلام مع إسرائيل، رفض بوضوح زيارة الرئيس الراحل أنور السادات عليه رحمة الله لتل أبيب. صدر ضد الشاذلي حكم بثلاث سنوات سجن، لأن السياسة في بعض الأحيان تفسد انتصارات الأبطال الشجعان. تاريخ هيذكر رغم اختلاف شاذلي مع السادات، لكن سيذكر أن مهندس حرب أكتوبر كان سعد الدين الشاذلي عليه رحمة الله، واحد بنتكلم عنه وبنسمع عنه من بعيد قوي، شاب صغير تربى تربية حسنة في بلاد طيبة، تربى في المنوفية، تربى على حفظ القرآن وعلى الصلاة في المسجد، كان يقرأ القرآن ويحفظه. شاب سمعنا عنه كتير لكن ما كناش عارفين اللحظات الحاسمة جت ازاي. هو النقيب طيار شهيد بإذن الله عاطف السادات، صاحب المهمة الصعبة التي تمت. عايز أقول لكم لما قريت عن عاطف السادات قريت عليه في كتب كتبها يهود إسرائيليين أمريكان. هقول لكم قصة استشهاده عليه رحمة الله، إن شاء الله ربنا يجعله من الشهداء. هقولها لكم وهقراها من اللي كتبه الدكتور آيرين بنشتاين، وهو طبيب بمستشفى جامعة جورج تاون حيث كان مجندا، طبعا جامعة جورج تاون في أمريكا، وهو بيحكي لما كان مجند في الجيش الإسرائيلي عشان نبقى فاهمين بس وعيين هذه العلاقات، اللوبي الإسرائيلي وهذا اللوبي اللي عايش في أمريكا، وليه بنقول إن إسرائيل وأمريكا شكل بعض، أو ليه ناس بتقول كده، وهذا الاعتقاد الموجود داخل العقول العربية إن دايما إسرائيل واقفة جنبها أمريكا، ودايما أمريكا مع إسرائيل وهم كأنهم واحد أو كأنهم بصمة أو كأنهم عملة. وليه أوباما كان بيتحدث ويقول إن أمن إسرائيل أمر لا خلاف عليه، ليه الكلام ده؟ هنفهمها لما نعرف إن الدكتور آيرين بنشتاين هو طبيب بمستشفى جامعة جورج تاون في أمريكا كان مجندا بجيش الدفاع، ده كلامه يعني، الإسرائيلي بالقوات الجوية الإسرائيلية في مطار المنيز بشرم الشيخ، وهو شاهد على قصة استشهاد البطل عليه رحمة الله وتفاصيلها. الكلام اللي هقراه أو اللي بقوله من كتابة آيرين بنشتاين، بقول كان يوم هادي وكنا حوالي 20 واحد موجودين في هذا المطار، وفي تمام الساعة الثانية والربع ظهرا فوجئنا بطيارتين حربيتين ربما سخوي أو ميج. الطيار الأول أخذ يدمر كل الممرات اللي موجودة وكل الحظائر للطائرات بالصواريخ اللي معاه في الطيارة، أما الطيار الثاني فأخذ يصوب صواريخه على صواريخ الدفاع الجوي سكاي هوك التي شلت تماما. الطيار الأولاني أدى مهمته ما شاء الله ببراعة، وفعلا دمر وشوه كل الممرات اللي موجودة في المطار، ودمر وشوه كل الحظائر الموجودة داخل المطار، وأدى مهمته ورجع على قاعدته. أما الطيار الآخر، الكلام اللي هنقوله ده كلام آيرين بنشتاين تاني مش مهم اسمه، لكن بيقول وإذا بهذا الوغد، هو الوغد آيرين بنشتاين طبعا مش طيار، يطير باتجاهنا وجها لوجه عينا بعين، بيبصله من طيارته ويطلق علينا رصاصات من مدفع طائرته، أصابت زميلي إصابات بالغة، لكن ما أدهشني قدرته الغير عادية على المناورة وتلافي رصاصات مدفعنا، لدرجة أننا ظننا أنه طيار أجير من بلد أوروبي، فلا يمكن أن يكون هذا هو مستوى الطيارين المصريين. 100 خط حطتهم تحت مستوى الطيارين المصريين. النهاردة في 6 أكتوبر بشوف، أنا متأكد إن شاء الله أن عندنا طيارين مصريين زي الفل وعلى أكبر درجة، وإن احنا مستعدين دايما للدفاع عن تربنا وأرضنا وحماية مقدساتنا، وإن شاء الله هيجي اليوم اللي نحرر فيه المسجد الأقصى. بس خلونا نحط 100 خط تحت طيار أجير من بلد أوروبي حيث لا يمكن أن يكون هذا مستوى الطيارين المصريين. أنا عايز مستوى المهندس المصري يتعجب منه اليهودي، أنا عايز مستوى المزارع المصري والمهندس الزراعي المصري والكيميائي المصري وعامل المحارة المصري والكهربائي المصري والسباك المصري والسواق المصري والراجل اللي بينظف الشارع المصري والراجل اللي بيربي ولاده في كل بيت في مصر يحدد مستواه ويفهم إن دوره موجود عشان ينتصر، عشان يروح يصلي في المسجد الأقصى، عشان يرفع رايته ويرفع رقبته ويعدل نفسه كده ويقول أنا مصري، أنا مسلم، أنا عربي، أنا راجل صاحب كرامة، أنا راجل صاحب عزة، أنا متقن لعملي. نرجع تاني ونقول الصدمة الحقيقية، الصدمة الحقيقية لنا كلام، أنا هسيب بقية الكلام بتاع آيرين بنشتاين، لكن بيقول الصدمة الحقيقية لنا عندما عرفنا بأن الطيار الذي دمر داخل طائرته هو عاطف السادات الشقيق الأصغر للرئيس أنور السادات، وازداد الرعب في قلوبنا خوفا من تضاعف العقاب على إسرائيل من قبل الرئيس السادات انتقاما لمقتل أخيه، خاصة وأن القيادة الإسرائيلية مرتبكة والاتصالات شلت تماما. وعندما عادت الاتصالات العمل اتصلنا بالقيادة في تل أبيب لإيجاد حل، لكن لم نسمع منهم سوى جملة واحدة وهي لا نعرف، لا توجد معلومات متاحة، ابقى مكانك حتى إشعار آخر. أضاف بنشتاين وقال إنه عندما حضر الصليب الأحمر لاستلام جثمانه المتفحم تماما، كلام آيرون بنشتاين، أدينا جميعا التحية العسكرية لهذا الشاب أو هذا الطيار، أدينا التحية العسكرية، كلام بنشتاين، نظرا لشجاعته التي لن ولن نرى مثلها قط. قائد اللواء الجوي 205 سخوي أو لواء السخوي العميد فاروق أبو النصر عليش بيقول لنا بعد أشهر قليلة استدعاني الرئيس أنور السادات عليه رحمة الله وقال لي احكي لي، وكان الكلام ده في حضور قائد القوات الجوية وقتها محمد حسني مبارك. سأل الرئيس السادات كيف مات أخوه عاطف السادات، الكلام لفاروق عليش بيقول له أنا لقيته كان يقرأ القرآن، وقبل دخوله دشهم الطائرات والإقلاع من كان يقرأ القرآن وبالتحديد من الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كل اللي كان بيقوله عاطف السادات عليه رحمة الله وكلام يقوله ويشهد به زملائه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا بكى السادات بكاء شديدا وبقوة، وقال في منتهى التأثر والحزن العميق من بين دموعه، احنا كلنا بنقول، كان بيقول لقد كان ابني، لقد كان أغلى من أولادي، لقد كان أكثر من أخ لي. عندما سئل العميد فاروق أبو النصر عليش عن عاطف السادات قال لقد كان ولد شجاع وشهم وملتزم، ولم يتكلم عن أخوه رئيس الجمهورية قط، ولم يحاول استغلال سلطة أخوه أبدا، وكان وسيم الوجه أبيض البشرة وعلى خلق ولا يشبه أخيه الرئيس السادات في الشكل. عشان نبقى فاهمين، اللي بينول درجة الشهادة هو رجل أو امرأة عمل لها في حياته فأكرمها الله عند مماته. كلنا بنقول اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إذا كنا بنسعى في حياتنا بالخير على منهج طيب، من السنن الكونية من آيات الله أن المرء يموت على ما عاش عليه. عبد العاطي المصري اللي كان بيتكلم ويقول النصر أو الاستسلام، أبطال كتير قوي في حرب أكتوبر، لكن عبد العاطي المصري شاب صغير تسمى صائد الدبابات، كتبوا عنه الصحف الغربية والأوروبية في اليابان، كتبوا عليه في دول كتيرة جدا. هذا صائد الدبابات اللي اتولد في قرية شيبة قش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اشتهر لما اصطاد 30 دبابة في 30 دقيقة. كان بيتكلم وبيقول عن العربات المجنزرة، بيقول دخلنا عشان اللواء اللي اتكلمنا عليه بتاع عساف يا جوري نصطاده ازاي ونشتغل عليه ازاي، بيقول جالنا امر بان احنا نضرب، وعلى الفور قرر العميد عادل يسري، بقول اسامي لان اهليهم هيفرحوا بيهم واحنا نفرح بيهم، امرنا باربع قناصين او اربعه من القوات القناصه يصطادوا الدبابات بتاعه اللواء اللي كان يقوده عساف يا جوري، 100 دبابه تقريبا، وكان اول صفوف القيادة لضرب هذه الدبابات عبد العاطي المصري. بيقول لم يكن أمامنا سوى النصر أو الاستسلام، وحاشا لله أن نستسلم لغير الله، ونصبنا صواريخنا في أقصى زاوية وأقصى ارتفاع، وأطلقت أول صاروخ للدبابات. اتفاجئت القوات الإسرائيلية، ما عندهمش هذه الشجاعة لهذا الإنسان المؤمن اللي عارف أن عنده النصر أو الشهادة، فمش خايف، لا يهاب الموت فيكتب له الله الحياة، كل الدبابات اللي حاولت ان هي تضرب فيه او تضرب الجنود المصريين لم يكن لها الا التدمير الكامل. في 30 دقيقة عبد العاطي المصري اكرمه الله بضرب 30 دبابة، 27 دبابة وثلاث سيارات مجنزرة. الفريق محمد عبد الغني الجمسي المراقب والمحلل. حد اتولد، اتولدوا كلهم زينا وزي حالتنا في قرى وفي ريف، اتولد من أسرة فقيرة، أبوه بيشتغل في الزراعة، أبوه عياله كتير وإخواته كتير، لكن الله قدر أن يكون هذا الاختيار لهذا الرجل محمد عبد الغني الجمسي اللي كان من جيل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وصلاح وجمال سالم. رغم اللي بنقوله النهاردة مش كله متفقين مع الناس، احنا بنحكي عن بطولات حقيقية لدور في أمة الكل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله، الكل له حسنات ولا يوجد إنسان إلا وله خطأ إلا المعصوم أو المعصومين من الأنبياء والرسل. هذا الرجل في هذا الجيل من الضباط الأحرار اللي قاموا بالثورة واللي كان لهم دور في قيادة الجيوش العربية والإسلامية التي كانت والمصرية الحقيقية اللي طلعت المعدن، كان قائد من القوات اللي عاش الحرب العالمية الثانية، شاف قوات الحلفاء بقيادة مونتجومري وشاف قيادة المحور بقيادة رومل، وقعد لأكثر من 30 سنة يتعلم، وصل لمناصب عالية جدا في المخابرات وفي الحربية، لكن كان تخصصه الصراع العربي الإسرائيلي، كان مجاله الذي يبرع فيه واللي بيدرسه واللي قاعد يدرسه حتى بعد ما خلص، واللي تخصص فيه في مدرسة المخابرات، قاعد يدرس التاريخ العسكري لإسرائيل حتى بعد نهاية الحرب، كان بيدرس استراتيجية التسليح بتاعت إسرائيل، تكوين الجيش الإسرائيلي، كيف يعمل الجيش الإسرائيلي عشان يعرف يضربه منين. وهو اللي بيقول بقى الكلام ده اللي هقوله بعد إذنكم، إن أكتوبر ليست نهاية الحروب وإن حروبا أخرى قادمة لا محالة، لأن مواجهة مصيرية لابد أن تقع، وأن الانتفاضة الفلسطينية هي السلاح الأفضل والأنجح حاليا لمواجهة إسرائيل، ولا بد من دعمها بكل ما نملك. ده اللي قاله الفريق محمد عبد الغني الجمسي. بداية الانتصار كانت الهزيمة، بداية القوة كانت الانكسار اللي حصل في 67. بعد هزيمة 67 حرب الست أيام اللي انكسرت فيها الجيوش العربية اللي دخل فيها الإسرائيليين واليهود أرض سيناء والجولان وغيرها على كل الجبهات العربية، كانت بداية تصحيح المسار. بدأوا يتعلموا ويبقوا على دراية بجيش العدو، بدأوا يتولوا التدريب. محمد عبد الغني الجمسي بدأ يتولى تدريب الجيش، تولى رئاسة هيئة العمليات، رئاسة المخابرات، لحد ما شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المصرية المسلحة. ما ضاعش يوم واحد وبدأ بالاستعداد لساعة الحسم. تخيلوا من 67 ما ضاعش يوم، ما ضاعش ساعة، قعد يدرس ويتعلم وقعد يكتب كل ملاحظاته وبدأ يحدد الأفكار اللي هو عايزها وبدأ يكتب التوقعات اللي عايزها والأوقات المقترحة. وخلونا نعرف أن هذه الأوقات المقترحة يوم 6 أكتوبر سنة 1973، في العاشر من رمضان سنة 1393 الساعة 2 الظهر، كان هذا الاختيار اللي اختاره واللي كتبه في الكراسة بتاعت بنته الصغيرة اللي بتدرس في المدرسة، عشان ما فيش أي حد يعرف يوصل لأفكاره اللي بيكتبها، وعشان ما ينساش كان بيدون ولم يعرض هذه الخطط وهذه المقترحات إلا على الرئيس أنور السادات والرئيس حافظ الأسد في الاجتماع المشترك اللي كان بينهم واللي أخذوا فيه بهذا الموعد فعلا، وكانت البداية. ليه؟ لأنه كان رمضان والمصريين صايمين والمسلمين صايمين في الجبهة العربية كلها، وكانت 8 أعياد لليهود في هذا الوقت، ساعات عصيبة حتى تحقيق النصر، لكن أصعبها كان في ثغرة الدفرسوار اللي أدت للخلاف الكبير والشديد بين أنور السادات ورئيس أركانه فريق سعد الدين الشاذلي اللي لله في خلقه شؤون فوق في بعض الأوقات وتحت في أوقات أخرى ثم ارتفاع آخر. عمل خطة رائعة للخروج من الدفرسوار، وده مش اللي أنا بقوله طبعا لأن أنا مش دارس الخطط الحربية، ده اللي بيقوله كل المحللين والكتاب والناس اللي بيعيشوا في فنون الحرب. خطة اسمها شامل، لكن السادات أجهض هذه الخطة لأنه وافق على فض الاشتباك الأول عقب زيارة وزير الخارجية اللي هو هنري كيسنجر الأمريكي طبعا للقاهرة وبداية مفاوضات السلام. للأسف في الفريق الجمسي أصيب بلحظات عصيبة كتير قوي، أصعبها لما اختاروا أنور السادات ليكون قائد فريق التفاوض مع الإسرائيليين في المفاوضات اللي تسمت مفاوضات الكيلو 101. فقد الجمسي يعني كتير جدا من أعصابه، لكن كان حاسما قويا. خلونا نشوف هو تعلم إيه. تعلم في العسكرية أن يطيع أوامر القائد. كان عنده خلاف شديد جدا مع أنور السادات في المفاوضات وفي الحرب والسلام، أو على مفاوضات السلام بالتحديد، وبالرغم من ذلك كان ينفذ أوامر القيادة بالتحديد. وده اللي بنقوله لكل حد في قواتنا، كل حد من ولادنا، كل حد من إخواتنا. الفريق الجمسي كان بينفذ كل الأوامر من القيادة رغم الاختلاف الشديد، لكنه قرر أنه لا يؤدي التحية العسكرية لقائد إسرائيلي، ولا يبدأ بالسلام على قائد إسرائيلي، ولا يصافح قائد إسرائيلي. وده اللي عمله بالفعل لما جه أو جاءت ساعة الحسم ليبدأ المفاوضات مع الإسرائيليين في الكيلو 101. لحظات عصيبة جدا مرت بيه أثناء التفاوض، لدرجة خلونا نقول الكلام دوت أنه لأول مرة في حياته العسكرية لم يتمالك نفسه وبكى بكاء شديدا. والكلام ده اللي بيقوله هنري كيسنجر، بيقول كان اليهود أو كان الإسرائيليين هم اللي بيقولوا، القادة الإسرائيليين كانوا يخشون الفريق الجمسي أكثر من أي قائد عربي آخر، وبالرغم من ذلك فقد رأيته وهو يداري دمعته أثناء التفاوض. ليه؟ عارفين ليه؟ أقول لكم ليه. لأن وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر كان الأسبق أخبره بموافقة الرئيس أنور السادات على انسحاب أكثر من 1000 دبابة و70,000 مجند مصري، أمرهم بأن هم يتركوا الضفة الشرقية في سيناء ويعودوا إلى مصر. رفض الجمسي بشدة أن يكون هذا رأي السادات، وفعلا اتصل بأنور السادات في ساعتها وأخبره أنور السادات بموافقته على أن يعود الرجل إلى مائدة التفاوض وأن يعود من سيناء 70,000 عسكري. احنا بنتفاوض على 700 عسكري في سيناء على الحدود. أمره بأن يوافق على أن يعود 70,000 عسكري مصري من سيناء و1000 دبابة، احنا ما عندناش دبابة تقريبا في سيناء هنا. بس الجمسي بكى، ما قدرش يتحمل ان يكون هو الرجل الذي قاد الجيش مع اخوتي وزملائي ليدخلوا سيناء. لكن ان السياسة قد تفسد ما تفعله الحروب، السيادة افسدت هذا التكريم. وبالفعل الفريق الجمسي رفع من الخدمة زي ما بيقولوا، وربما قيل أنه لرفضه أن ينزل الجيش المصري ليقمع المظاهرات اللي حصلت في 18 و19 يناير سنة 77 نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية في مصر. عليه رحمة الله توفي قريبا في 7/6/2003، لكن كتير من الشهداء اللي احنا مش هننساهم. شهيد عبد المنعم رياض، وما أدراكم بالشهيد، أو الفريق عليه رحمة الله، الفريق أول عبد المنعم رياض اللي توفي قبل حرب أكتوبر، توفي في 9 مارس سنة 1969، لكن الشهيد أو الفريق أول عبد المنعم رياض الذي ولد في طنطا بمحافظة الغربية، شرف كبير أوي لأهل طنطا، في سنة 1919 كان له دور كبير أوي في الحرب، شارك في عدة حروب، شارك في الحرب العالمية الثانية، شارك في حرب فلسطين سنة 48، شارك في حرب 56، شارك في حرب يونيو 67، وأسهم في إعادة بناء العسكري المصري والقوات المسلحة المصرية، عشان ما شاء الله ربنا يكرمنا بالنصر في 73. كان قائد للمشاة، عاش فترة طويلة جدا. لكن خلونا نقول ان الفريق اول عبد المنعم رياض كان زي كلام اللي بيقوله المراقبين، تاني انا بكرر انا مش دارس العسكرية لكن بقرا وافهم واتعلم من الناس الفهمة واللي عارفة، وضع خطة اسمها الخطة 200 للوصول لتحرير الاراضي المصرية او الوصول بالجيش المصري الى الحدود الدولية المرسومة. الخطة دي كان مطلع منها خطط جزئية زي اي هدف كبير بيطلع منه اهداف صغيرة، عمل خطة اسمها جرايت تتضمن اقتحام خط بارليف والوصول الى مضايق الاستراتيجية. كان هو الموجود، وقيل ان رغم وفاته في 9 مارس 1969 على الجبهة كان مصمم، قيل ان هذه الخطة هي الخطة التي استخدمت في حرب 6 اكتوبر 73. لكن خليني اقول لكم بسرعة، وانا عارف ان في اقل من دقيقة معانا، لكن نصمم ان في اليوم اللي بدأنا فيه حرب الاستنزاف، بدأنا حرب الاستنزاف في 8 مارس، صمم هذا الفريق ان يذهب الى موقعة ضرب المدفعية، الموقع في الاسماعيلية، موقع 6 اللي بيضرب على خط بارليف في حرب او في نقطة تحول من حرب الإصرار إلى حرب الاستنزاف. في أول يوم عرف اليهود، لأنهم كانوا شايفينه على مرمى البصر، بأن رئيس الأركان موجود وبدأوا من الضرب عليه، كان الاشتباك ورفض العودة. 15 دقيقة وربنا رزقه الشهادة. اللهم ارزقنا جميعا الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والمسلمين والمسلمات، وأعردنا إليك يا ربنا ردا جميلا. ما كنتش أقدر فعلا نفسي أكون مع شهداء وأبطال 6 أكتوبر. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم في ركعتي التهجد، وأراكم على خير. ربنا يجعل كل أيامنا إن شاء الله نصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاهم يا مسلم.